إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فكلامنا اليوم ومحاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن حرمة دم المسلم وعرضه، فنتكلم عن هذه القضية العظيمة وهذه القضية الخطيرة التي تهاون بها من تهاون. وقبل الكلام على حرمة دم المسلم لا بد من الكلام على حرمة العرض، فإن عرض المسلم هو السبيل إلى سفك دمه. عرض المسلم والكلام على عرض المسلم هو السبيل إلى ماذا؟ إلى سفك دمه، فإن الذي سفك الدم لم يسفك الدم إلا بعد انتهاكه للعرض، وهذا حال جميع من سفك الدماء. فابتدأ أصحابهم بهم ومعهم في أعراض العلماء، أسقطوا العلماء وأسقطوا هيبتهم وتكلموا على العلماء ووصفوهم بأخص الصفات، حتى إذا أسقطوهم وأسقطوا هيبة العلماء من قلوبهم وقطعوهم عن أهل العلم. فهؤلاء في الحقيقة دي قطاع طريق العلم، قطعوهم عن العلماء وقطعوهم عن مصدر هدايتهم بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة لا يفهمان إلا بماذا؟ إلا بالعلماء، هم الأداة التي توصل فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فانقطع كثير من هؤلاء عن العلماء، فلما انقطعوا عن العلماء بكلام أصحابهم على العلماء بعد ذلك لا معين لهم ولا أحد يدلهم على طريق هدايتهم، فسهل عليهم بعد أن تجروا على العلماء أن يتجروا على العامة، سهل عليهم بعد تجرؤهم على العلماء أن يتجروا على عامة الناس، فدخلوا في ماذا؟ دخلوا في التكفير، فكان التكفير بالنسبة لهم من أسهل ما يكون. وإني لأذكر يوما التقيت بشاب ما طر شاربه، ما خرج شاربه، التقيت به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب حصل بيني وبينه كلام يسير، وتعرفت عليه لدقائق معدودة وما طال المجلس، ولكنه فاجأني بكلام عظيم. شاب ما طر شاربه وليست له لحية، ماذا قال هذا الشاب؟ حتى نعلم أن بعض الشباب أو كثير من الشباب يغرر بهم في مثل هذه المجتمعات المظلمة. قال هذا الشاب: نحن ما كفرنا ابن عثيمين وإنما ضللناه. فإذا تكلم مثل هذا في مثل هذا الجبل، فماذا ينتج عن مثل هذا الفكر ومثل هذه الطريقة ومثل هؤلاء الشباب؟ قال: نحن ما كفرنا ابن عثيمين وإنما ضللناه. فيتوجهون أولا لقطع الشباب عن العلماء، ثم بعد ذلك يتوجهون للأعراض فيتهاونون بالتكفير، فإذا تهاونوا بالتكفير وقعوا بعد ذلك في سفك الدماء وفي القتل وفي غير ذلك. هذان أمران متلازمان، الجهل مع القتل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك هؤلاء الذين يتساهلون في سفك الدماء حتى أن الجبين لا يمدى والقلب لا يرتجف لما ينظر من مشاهد عظيمة جدا، لا بد ولا ريب أنهم مروا بهذه المراحل، نفروا من أهل العلم ثم دخلوا في التكفير وتساهلوا به وكفروا لما ليس بمكفر وكفروا من ليس بكافر، ثم بعد ذلك سهلت عليهم الدماء فسفكوها. أخواني الفضلاء، الدماء شأنها عظيم، فأعظم ذنب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى هو سفك الدم الحرام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في تعداد أعظم الأمور وأعظم الذنوب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فرتب ربنا سبحانه وتعالى الذنوب على هذا الترتيب: أولا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعده في الجرم القتل، فالقتل أعظم اعتداء على النفس البشرية، حرمان للمسلم من حياته التي قد ينتج عنها توبة وعمل صالح وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك حرمان غير المسلم من حياته، فلعله يتوب ولعله ينيب. أما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. وهذه الآية سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كفار قريش حتى ماذا من حكم ذلك؟ قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء. فكيف يأتي إنسان ويتجرأ على نفس معصومة من المسلمين أو من غير المسلمين؟ لذلك عظم الذنب. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن قتل أهل الإيمان، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني قتل المؤمن لا يقع من أهل الإيمان أبدا، لأنهم يعلمون عظيم هذا الجرم. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الذنب لا يقع منهم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الذي يتعمد فيقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قضية عظيمة. نعم والله، ما نقول هذا الكلام إلا لما نشاهد من واقع مرير يعيشه كثير من أبناء المسلمين، فما بين متساهل أو مؤيد أو مادح لأمثال هؤلاء، وما بين متجرئ في الدماء. رأيت منظرا رأه كثير من الناس، شباب ليسوا من العرب ولا يتكلمون بلغة العرب، أتوا من بعض البلاد إلى بلاد الشام، جمعوا مجموعة من الناس كبارا وصغارا، جمعوهم وصفوهم، هؤلاء شباب ملتحين، كل واحد في لحية، ومن رآهم ظن أنهم ماذا؟ أنهم يمثلون الإسلام. فصفوا هؤلاء العامة من الناس، هؤلاء المساكين الذين ينتظرون من يرحمهم. وأحد هؤلاء العامة كبير في السن، كبير طاعن في سنه، يكلمهم يقول: والله إني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عجبا والله لهذه القلوب القاسية الغليظة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قسوتها. يقول: يا جماعة أنا مسلم. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من شرع الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أمر أميرها بأن لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا ولدا صغيرا ولا امرأة، وهم من؟ كفار. وهؤلاء مسلمون ويشهدون الشهادة ويقول: والله إني مسلم. ومع ذلك صفوهم وقتلوهم جميعا بدم بارد، يتقربون بذلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة ماذا؟ المسألة عظيمة. لذلك أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الجرم لا يقع من أهل الإيمان. ثم عظم ربنا سبحانه وتعالى هذا الجرم في أول جريمة وقعت في القتل الذي وقع من ابن آدم لأخيه، فقال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فمن قتل نفسا فيقتل بها، ومن أفسد في الأرض كالخوارج فإنهم يقتلون، حتى لا يعني يستدرك مستدرك ويعترض معترض فيقول: إذا كان القتل عظيما فلماذا تقاتلون الخوارج؟ لأنهم أفسدوا، الخوارج وأضراب الخوارج، لأنهم أفسدوا في الأرض. وأما من قتل مسلما مؤمنا بغير ذنب فإن الإثم عظيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما يقرؤون القرآن؟ أما ينظرون إلى مثل هذه الآيات العظيمة التي يحذر فيها ربنا سبحانه وتعالى من الجرأة على الدماء؟ ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قضية القتل والجرأة على الدماء، ولا أعني بالقتل هنا إلا قتل المسلم للمسلم، وأما أهل الكفر فإنهم يعادون أهل الإسلام. ولكن كلامنا وحديثنا وخطابنا في هذه القضية وفي هذه الجزئية وفي هذه الزاوية في جرأة المسلم على قتل أخيه المسلم، ثم في جرأة المسلم على قتل أخيه المسلم تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى الدين، وأن ذلك في سبيل الله، وأن ذلك من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأيام الهرج يخفى فيها العلم أو يذهب فيها العلم ويظهر فيها الجهل. فهنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين الجهل وبين ذهاب العلم وبين انقطاع هؤلاء عن العلماء كما قدرنا، فإنه لا يتجرأ على الدماء إلا كثيف الجهل، وإلا لاتقى الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ الهرج ليست كلمة عربية ومعناها القتل. قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أكثر مما نقتل من المشركين، فإنا نقتل في العام كذا وكذا، ذكروا عددا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بقتلكم المشركين، وإنما بقتل المسلمين. فاستغرب الصحابة: أيعقل؟ هل يجرؤ مسلم على قتل مسلم؟ فقال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم: وهل معنا عقولنا يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليذهب أو لتذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. نعم، هؤلاء يظنون أنفسهم أهل الجرأة على الدماء كالخوارج وأضرابهم ومن سار في مسلكهم ومن اقتفى آثارهم، يظنون أنفسهم ماذا؟ يظنون أنفسهم على شيء، وعلى ديانة وعلى حق وعلى هدى مستقيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليسوا على شيء، وليسوا على شيء. لماذا؟ لأنهم يتجرؤون أعظم الجرأة في سفك ماذا؟ في سفك الدم الحرام. وأول فتنة وقعت في هذه الأمة في هذا الباب، في باب سفك الدماء، وعظم بعدها السفك للدماء وانتشرت الفتن، مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مقتله هو أعظم فتنة في هذا الباب، مع أن الصحابة رضي الله عنهم قبله وبعده من الخلفاء قد قتلوا، فقد قتل قبل عثمان عمر رضي الله عنه، وقتل بعد عثمان علي رضي الله عنه وأرضاه. أما مقتل أمير المؤمنين عمر فما كان مقتله بيد مسلم، وإنما بيد مجوسي كافر بالله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله، وهذا من فطنة عمر ومن فقه عمر، أنه سأل: من الذي قتلني؟ فلما أخبروه أن قتله لم يكن على يدي رجل مسلم فرح بذلك واستبشر خيرا، وقال: الحمد لله الذي لم يجعل دمي أو كما قال على يدي رجل مسلم. فكان قتل عمر رضي الله عنه ليس سببا للفتنة وليس سببا لانتشار القتل، وإنما سارت سفينة المجتمع بعد ذلك سيرا عظيما جميلا، وعظمت الفتوحات في زمان عثمان رضي الله عنه، وفتحت كنوز فارس وكسرى، وانتصر الإسلام وتوسع شرقا وغربا في زمان ماذا؟ في زمان عثمان، زمن عمر رضي الله عنه كان بابا موصدا أمام الفتن، كما جاء في البخاري. فقد سأل عمر رضي الله عنه يوما حذيفة ابن اليمان عن الفتن التي تموج كموج البحر، فتن عظيمة. فقال حذيفة لأمير المؤمنين: إن بينك وبينها بابا، يعني بينك وبين هذه الفتن باب. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: ذلك أجدر أن لا يفتح، إذا كسر فإنه لا يفتح. فسأل مسروق من تلاميذ حذيفة، سأل مسروق حذيفة رضي الله عنه: من الباب؟ من هذا الباب الذي كان بين الفتن، كان سدا منيعا أمام الفتن؟ فقال حذيفة: هو عمر. سأل: هل كان يدري بذلك؟ قال: نعم، كما أن دون غدا البارحة. كان عمر يدري أنه الباب ضد الفتن. لما مات عمر، لما قتل عمر، مقتله ما كان سببا لانتشار الفتنة، وإنما صارت السفينة كما قلنا. لكن لما قتل عثمان على يد الثوار الذين ثاروا عليه بأخذ أو بالكلام عليه و هذا يتكلم بكلمة وهذا يتكلم بكلمة وهذا ينشر عيبا وغير ذلك، وهو رضي الله عنه وأرضاه مجتهد وأمره على السلامة، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبتت له الفضائل، فاستمع أوباش من الناس من بعض بلاد المسلمين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقعوا في هذه الفتنة فقتلوا عثمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم هذه الفتنة وبيان خطرها، يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. متى وقع السيف على هذه الأمة الذي لم يرفع إلى يوم القيامة؟ بقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات للتنبيه أن المرأة لا يدخل في الفتنة. ولا شك أن المقصود بهذه الفتنة مقتل عثمان كما سيأتينا في الحديث، ولكن لا يدخل كذلك العاقل في كل فتنة وفي كل باب يؤدي إلى انتشار الفتن بين المسلمين كما هو الواقع الآن، وسيأتينا كلام عن ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي، يقول صلى الله عليه وسلم، والدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. أما موته صلى الله عليه وسلم فافتتن بذلك كثير من العرب وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى ردهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين إلى حظيرة الإسلام. وأما الدجال ففتنته عظيمة معروفة مشهورة، وأما قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه فهو عثمان رضي الله عنه كما نص على ذلك العلماء. فبقتل عثمان افترقت الأمة، لذلك خرج عثمان رضي الله عنه يوما يكلم هؤلاء الثوار الذين خرجوا عليه، يكلمهم رضي الله عنه، يريد لهم الخير رضي الله عنه، وهو من في منزلته وفي مكانته. فقال عثمان لهؤلاء الثوار الذين ثاروا عليه، قال: لا تقتلوني واستعتبوني، إذا كان عندكم عتب أعطوني العتب، أما القتل فاحذروه، لا تقتلوني واستعتبوني، فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا. فأصروا ماذا؟ فأصروا على القتل. وهكذا حال كل من ثار، فإنه تابع لهواه، يتبع هواه، وإلا لو اتبع الشرع لما ثار، ولعلم خطورة هذه الثورات وما ينتج عنها من مصائب. لذلك هؤلاء الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه أيضا حصل بينه وبينهم كلام في يوم من الأيام، خرج عليهم يسمعهم صوته ولا يرونه، فذكر لهم بعض الأمور، وهم كما قلنا أشواب من الناس من ها هنا من بعض البلاد الإسلامية القريبة جاءوا لهذه الفتنة العظيمة. فحدثهم وكلمهم بحديث طويل، وذكر لهم فضله، وذكر أنه بنى المسجد، وأنه اشترى بئر رومة، وأنه فعل وفعل، ثم ذكر في آخر كلامه، وتأملوا في الهوى كيف يفعل بأصحابه، قال عثمان رضي الله عنه لهؤلاء الثوار، قال لهم رضي الله عنه وأرضاه: فأنشدكم بالله، هل تعلمون أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على ثبير مكة، كانوا على جبل ثبير في مكة، قال: فاهتز الجبل فركضه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ماذا قال هؤلاء الثوار؟ قالوا: نشهد لك بذلك، نشهد لك بذلك. فقال عثمان رضي الله عنه: الله أكبر، شهدوا لي أني شهيد، يشهدون لعثمان أنه شهيد. وهذا حديث مسند الإمام أحمد. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قتلوه. وهكذا يفعل هوى بأصحابه، يأتيك بعض الناس السفهاء فيتكلم على بعض البلاد، لا شك ما من بلد لو فيها تخصير، لكن بلاد تختلف، في أناس يعني دين الله سبحانه وتعالى قائم في بلده، يستطيع أن يصلي وأن يصوم، والأذان قائم والدروس قائمة والخير أمين والدنيا ميسرة، ومع ذلك يصر على الثورة ويقول: نحن في بلاد الناس مرتاحون فيها ولا يفكرون بالثورة، كيف نثور؟ طيب لماذا تثور؟ لماذا تثور بما أن الناس راضون والأمور طيبة في ولكنه الهوى. فكانوا يعلمون أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيد، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قتلوه. لذلك يقول حسن البصري عليه رحمة الله: لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما، تفرق الناس. والكلام يطول، حصلت المعارك وحصل يعني ما وقع من القتل العظيم بعد قتل أمير المؤمنين عثمان، وهكذا إلى يوم الناس هذا يثور أهل الثورات. ومن كان بعيدا عن دين الله وعن شرع الله وعن فهم السلف الصالح لدين الله سبحانه وتعالى وينتج عن ذلك من المحن والإحن والبلاء ما الله سبحانه وتعالى به عليم، ويتحمل أهل الثورة على عثمان نصيبا عظيما من كل بلاء يقع للأمة بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أول من فعل وافتتح هذا المنكر العظيم.